ونصف جنوبي القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي، مشيرة إلى ارتقاء الشهداء إثر قصف منطقتي عبسان الكبيرة وبني سهيل. إلى ذلك تعرضت منطقتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع إلى ضربات بالمدفعية خلف ما يعرف بالخط الأصفر. وادعى الكيان الإسرائيلي أن قواته تعرضت لنيران في خان يونس، ما دفعه لشن عملية عسكرية. نددت حركة حماس بمجزرة جيش الاحتلال التي ارتكبها بحق المدنيين من سكان مدينة غزة وخان يونس، واعتبرتها تصعيدا يسعى نتنياهو من خلاله إلى استئناف حرب الإبادة. وفندت الحركة مزاعم الاحتلال بتعرض قواته إلى إطلاق نار في رفح، واصفة أكاذيب الكيان بأنها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائم وانتهاكات الكيان المتواصلة. واستنكرت الحركة استشهاد ما يزيد عن 300 مدني بنيران الاحتلال منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة أمريكا والأطراف الضامنة بإلزام الاحتلال بوقف خروقه التي تهدد مسار تثبيت الاتفاق المعلن. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي وسع ما يعرف بالمنطقة الصفراء شرقي مدينة غزة بعد مجزرته الأخيرة. وأوضح المكتب أن الاحتلال توغل في المنطقة الشرقية لمدينة غزة وغير أماكن تموضع العلامات الصفراء، مشيرا إلى محاصرة عشرات العائلات فيها والتي لم تستطيع الخروج بعدما فوجئت بتوغل الدبابات. المكتب الإعلامي اعتبر الجرائم المتواصلة استخفافا واضحا باتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى ارتكاب قوات الكيان نحو 400 خرق للاتفاق منذ سريانه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الأبرياء مع تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءاً. عبر مكتب إعلام الأسرى عن بالغ قلقه من شروع حكومة الاحتلال في مناقشة ما يسمى بقانون الإعدام للأسرى الذي تسعى الأطراف المتطرفة داخل حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيسة. وقال المكتب في بيان له إن تمرير هذا القانون يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون وتحويل منظومة القضاء المنحازة بالأصل إلى أداة سياسية انتقامية، خصوصا في ظل التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم. استمعتم إلى موجز الأنباء في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة تفسير الآية الشريفة في بيوت أذن الله أن ترفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. البيت قد يطلق ويراد به المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليلا، كأنه مشتق من المبيت. مكان اللي يبات به الإنسان بالليل يطلق عليه بيت، مشتق من المبيت. وقد يطلق ويراد به الأسرة، يعني العشيرة، أو نقول فلان في اصطلاحنا العرف نقول فلان من بيت، يعني من أسرة محترمة. فلان ابن بيت يعني ابن أسرة جليلة. بهذا المعنى تستعمل العرب لفظة البيت وبهذا المعنى تستعمل لفظة البيت، يعني البيت بمعنى المكان والبيت بمعنى الأسرة كلاهما يستعمل عند العرب. البيت بمعنى الأسرة يقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيت زرار محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل، ادفع بكفك إن أردت بنا أنا فهلان ذو الهضبات هل يتزلزل. بهذا المعنى لما دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك، وكان من عادته إذا أراد أن ينشد قصيدة يوضع له كرسي فيجلس عليه ويبدأ ينشد، أقبل لينشد قال له: مكانك حتى يأتوك بكرسي. جابوا له كرسي، وضع الكرسي بين يديه، جلس فأنشد قصيدته. قال في جملة ما قال: تالله ما وضعت من ناقة رجلا أو ما حملت من ناقة رجلا مثلي إذا الريح لفتني على الكوري. التفت لسليمان قال له: هذا المدح لك أم لي؟ قال: هذا لي ولك أصلحك الله. قال: يا ابن الفاعلة، تقرن مدحك بمدحي ولا تكني، قم ولا تنشد بعدها إلا قائمة. قال: لا والله، لا أنشد قائما أو يسقط إلى الأرض أكثري شعرا، يعني رأسي. سمع سليمان الضجة، قال: ما الخبر؟ قالوا له: إن بباب البيت بني تميم. قالوا: والله لا ينشد الفرزدق قائما وأيدينا في مقابض سيوفنا. لما نظر إلى إصرارهم على ذلك قال: انشد كما تحب. ثم التفت له قال له: من أي بيت أنت؟ قال: أنا من بيت هم أشعر العرب وأكرم العرب وأوفى العرب وأشجع العرب. قال: والله لئن لم تأتني بدليل ما تقول لأضربن عنقك. قال: بلى، أما قولي أنا من بيت هم أشجع العرب فأشجع العرب الحارث ابن قتيبة اليربوعي، كانت تقول عنه العرب: لو سقط نجم من السماء لالتقفه برمحه لخفته. وأما قولي أنا من بيت هم أوفى العرب فأوفى العرب حاجب ابن زرارة. حاجب ابن زرارة رهن قوسه عند كسرى عن العرب كافة ووفى بها، أرادوا أن يدخلون إلى المراعي إلى سواد العراق، منعهم. قال: حتى تأتوني بضمين. فأقبل إليه حاجب قال له: أنا الضامن. قال له: ما عندك من الضمان؟ قال له: قوسي. فضحك بعض جلاوز أساورته، قال: لا تضحك، إن هؤلاء إذا قالوا بشيء وفوا. فرهن قوسه عن العرب كافة ووفى بها. وأما قولي أنا من بيت هم أكرم العرب فأكرم العرب غالب ابن همام. غالب أبو الفرزدق دخلوا عليه جماعة من العرب يطلبون منا حمالة، حمالة يعني عشرة من الديات. أقبلوا إليه، لما أقبلوا إليه قالوا له: جئناك طالبين حمالات. قالهم: دونكم مبرك الإبل. ما سألهم شو كثر تحتاجون، بس قالهم: دونكم مبرك الإبل، خذوا منه ما تحبون. فأقبلوا إلى مبرك الإبل، أخذوا منه 1000 ناقة. وفي هذا المعنى يفتخر الفرزدق، يقول: فلله عينا من رأى مثل غالب قرى 100 ضيفا ولم يتكلم. قال: وأما قولي أنا من بيت هم أشعر العرب فأنا أشعر العرب وأنا بين يديك. قصدي من هالمحاورة أن أبين استعمالات العرب للفظة البيت. العرب قد تطلق لفظ البيت على الأسرة، وقد تطلق لفظ البيت على المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليلة، الذي يبيت فيه. فالقرآن الكريم لما يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع، ايش يقصد؟ يقصد بالبيت بمعنى الأسرة أم يقصد البيت بمعنى المكان المأوى؟ الظاهر أنه يقصد به المعنى الثاني، يعني البيت بمعنى المأوى، البيت بمعنى المكان الذي يبيت فيه الإنسان. طيب، بناء على هذا الرأي نرجع إلى تفسير الآية الكريمة. ما هي هذه البيوت المقصودة، أو ما هو هذا البيت؟ من هو هذا البيت المقصود؟ ما هو؟ يذهب بعض المفسرين أن البيت المقصود بالآية الكريمة هو عبارة عن بيت العلم، أن البيوت التي أذن الله، يعني أمر الله أن ترفع، هي بيوت العلم. زين، بيوت العلم الله عز وجل كرمها غاية التكريم، وقد ورد من الروايات في فضلها أن النظر إلى بيت العالم عبادة. يعني مو معنى هذا النظر إلى بيت العالم عبادة يعني مو أنه الإنسان يقدس أحجار، لا، ولا أن الدين يدفعنا إلى أن نقدس بناية مثلا، لا أبدا، إنما تقديس مضمون. المفروض أن فضل العالم يترشح على فضل بيته، يعني من قبيل الإنسان اللي يمسك له كتاب مقدس فيقبل الجلد اللي على الكتاب لأن داخل الجلد أكو مضمون، أو المعنى اللي يعبر عنه الشاعر العربي يقول: أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. المفروض أن البيت يترشح عليه فضل ساكنه، لأن الله عز وجل كرم العلم والعلماء. ما أتصور أكو دين كرم العلم وكرم العلماء كالدين الإسلامي. الدين الإسلامي الواقع أول آية نزلت من السماء، أول سورة نزلت من السماء سورة تمجد العلم وأدوات العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول سورة نزلت تمجد القلم، تمجد البيان، تمجد أدوات العلم، تكرم العلم والعلماء. لما تمر في أبعاد القرآن الكريم تقرأ في أبعاد القرآن الكريم آيات ترفع العلماء إلى مستويات في منتهى العلو. بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دائما تلقى القرآن الكريم في آياته يمجد العلم ويكرم العلماء. الأحاديث النبوية: من مشى يطلب علما، من سلك طريقا يطلب علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. طالب العلم يخرج من بيته فتفرش له الملائكة أجنحتها فلا يقع على الأرض. هذا التمجيد النظري. بعدين ألفت نظرك لنقطة، يعني قد واحد يقول أن هذا العلم خاف المقصود به العلم الديني، يعني فقط معرفة الفقه مثلا أو معرفة العقائد أو معرفة العلوم الدينية. لا أبدا، لسان الروايات بالإطلاق يتناول كل العلوم. أكد لك أي علم من العلوم يستهدف من ورائه خدمة الإنسانية يكرمه الإسلام ويكرم حامله، كرمه ويكرم حامله. ولذلك تأمل الآن أكو نقطة صار نزاع حولها، أن الدخول إلى كلية الطب هل يسمح بالدين أو لا؟ لأن المفروض الدخول إلى كلية الطب يستلزم تشريح، هذا عندما يدخل ولتعلم الطب يضطر أن يشرح. في مثل هالحالة أكو عندنا مدرستين، عندنا اللي نسميها المدرسة الملاكية والمدرسة النصوصية. مدرسة النصوص تحرم، بتقول لا ما يجوز الدخول. ليش؟ لأن هذا يستلزم تشريح، والتشريح مثلى، والمثلى حرام. لأن يقول لك أن التشريح النص جايني، يعني النص اللي إجا يمنع يحرم المثلة، هي المثلة عبارة عن تقطيع الأوصال، تقطيع أوصال الإنسان على مثلة، والمثلة محرمة بالنص الشرعي. المدرسة الملاكية تقول لا، المثلة مو بس فعل، فعل ونية، نبه لي، مو مجرد فعل يدوي، لا، فعل ونية. إنسان عندما يفعل هالفعل بأي دافع، مرة أنا أجي أشرح الجثة بدافع الانتقام، عندي وياثار أريد أنتقم، أريد أتشفى، أجي أبضع وأجرح جسمه. ومرة لا، أنا جاي مو أريد أنتقم من عنده، بالعكس أنا أريد أعرف سبب الموت حتى أضع وقاية للأحياء، حتى الحي نعم أصونه. إذن أنا ما عندي هدف، المثلة مأخوذ في مفهومها الانتقام، أنا ما عندي هدف سيء، ما جاي أنتقم، جاي أريد التعلم حتى أحفظ للأحياء صحتهم. فلذلك كثير من فقهائنا يذهب إلى جواز الدخول إلى كلية الطب، وأكثر من هذا يفتي بصرف الحق الشرعي لطالب العلم في كلية الطب، شايف؟ عينك يعتبر مثل طالب العلم الديني، كأن أكو علوم الأديان وعلوم الأبدان، مثل ما تحتاج الدنيا إلى علم الدين تحتاج إلى علم البدن إنسان، مثل ما يحتاج إلى أن يحفظ نفسه وعقله يحتاج أن يحفظ جسمه، حفظ الجسم من الواجبات، إنسان يجب أن يمنع عن نفسه الأذى. ومنع الأذى منين؟ كيف يتم منع الأذى؟ منع الأذى لازم أتعلم أدوات الطب، أتعلم الوسائل التي تدفع الأذى عن الجسم. إذن في واقع الأمر الدين ما يقف في وجه علم من العلوم قط، بس بشرط أن يكون هذا العلم يستخدم لخدمة الإنسان. يعني تصور الآن الحقول الذرية، الآن الحقول الذرية لو استخدمت، لو وضعت في خدمة الإنسانية، بطبيعة الحال تحول الحياة إلى جنة، وبالعكس إذا وضعت للتدمير يمكن أن تدمر الأرض بلحظة من اللحظات. الحماقة، حماقة واحدة صغيرة تأتي على الأرض بكاملها. فهذا العلم إن استخدم لخدمة الإنسان ما من شك أن الدين يحث عليه ويدفع له ويكرم حامله، وبالعكس إذا وضع لتدمير الإنسان الدين يحرمه باعتبار وسيلة تدمير. إذن نستنتج من هذا، نستنتج أن الدين والعلم لن يفترقا قط. ما كان الدين يوم من الأيام في صف مقابل صف العلم بالمرة، يعني بتعبير آخر أن إحنا منذ أن جاء الدين وجاءت العبادة جاء العلم معها. وأنا أذكر العام استعرضت لك الدور اللي لعبه المسجد في تاريخ العلم والعلماء، زين؟ كذلك بمجرد أن شرع المحراب شرع إلى جانب المحراب العلم بكل أبعاد العلم. يعني المتتبع لتاريخ الحركة العلمية في الإسلام يعرف أن مسجد النبي ما كان مجرد مسجد للعبادة، إنما كانت دار تشتمل على كل ما يخص أبعاد الحياة. ففي واقع الأمر الدين أصلا ما يقف موقف سلبي من العلم. نعم قد يقول لي واحد أن تاريخ الكنيسة مو هالشكل، غاليلو لعبه بخلقته لأن قال بدوران الأرض، قال بأن الأرض تدور حول الشمس، زين؟ كوفرنيكوس تعرض إلى مشاكل عجيبة غريبة، العلماء نعم في تاريخ الكنيسة تعرضوا إلى ألوان من الاضطهاد، احنا بالعكس ما عندنا في تاريخنا من واع عالم تعرض للاضطهاد من أجل نظرية علمية. هسه قد يقول لي واحد ليش عندنا في أيام المهدي العباسي كان يجيب جماعة يدخلوا يذبحهم على الزندقة، سميهم زنادقة، زين؟ المأمون جاب جماعة قتلهم في القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق لو مو مخلوق، إذا كان محدث زين معناه الله محل الحوادث، إذا كان لا قديم معناه الآلهة راح تتعدد، النظرية علمية صار بها نزاع. عن هالطريق صف خصومة إلى حساب ويا جماعة، نعم دخل العنصر السياسي، صف خصومة باسم قضية خلق القرآن، وهذا صف خصومة باسم الزندقة. اي طبعا انت ما تقدر تحمل لي فعل واحد يحكم باسم الاسلام على الاسلام، اي مجرم في الاسلام. انت ارجوك الان الديمقراطية اكو ناس يحكمون باسم الديمقراطية، ناس يحكمون باسم الديمقراطية منهم براء، أكو ناس يحكمون باسم الإنسانية وهم ذئاب، أكو ناس يحكمون باسم الدين والدين منهم براء. ما العلاقة يعني؟ مو مسألة ما العلاقة بالدين إطلاقا؟ دين شيء نعم، وهؤلاء شيء آخر. أنا ما أقدر أحمل المهدي على الدين الإسلامي، المهدي العباسي ما أقدر أعتبره يمثل الدين الإسلامي حتى أقول أن الدين وقف في وجه العلم وصف جماعة باسم الزندقة، أبدا. ما العلاقة هذا؟ أشجد جرائم ارتكبت باسم القوانين. نعم، الآن في عند أم الحريات اللي نسميها الدول الكبرى اللي تعتبر نفسها أم الحريات، هي أم الإجرام وهي أم المؤامرات وهي السالبة لأقوات الشعوب. نعم، في واقع الأمر إذن ما لعلاقة النظام بمطبق النظام؟ ما أقدر أحمل الإسلام تبعة المهدي العباسي أو تبعة المأمون، لأن هذا صف خصومة باسم الزندقة وذاك صف خصومة باسم خلق القرآن. أما الدين أبدا ما يقف في وجه العلم قط، بل بالعكس ينمي العلم والعلماء وينفق على العالم حتى يتوفر على دراسته. فالتأريخ الواقع، التأريخ يذكرنا أن الشريعة الإسلامية منذ أن نزلت إلى الأرض بدأت تؤكد على تكريم العلم والعلماء وتكرم العلم والعلماء إلى أوسع مدى متصور. ولهذا تلاحظ أن الروايات التي وردت في فضل العلماء روايات عجيبة في بابها. الروايات تقول ساعة من عمل العالم أفضل من عبادة العابد 70 عام. ليش؟ لأن العابد في واقع الأمر يعمل شيء لنفسه، العابد يعبد في قضية خصة، يريد يتقرب إلى الله، يطهر نفسه من الآثام. لكن علم العالم ينتفع به القريب والبعيد. أرجوك اللي غيروا وجه الإنسانية ما غيروها الزهاد اللي عنده مكان عبادة يعبد به، مو هذا اللي غير لي وجه الحياة. اللي غير لي وجه الحياة في مختلف الأماكن هو العلم، العلماء. عالم بالاقتصاد غير وجه الحياة، عالم بالاجتماع غير وجه الحياة، عالم بالعقائد غير وجه الحياة، عالم بالميكانيك غير وجه الحياة. إذن الدنيا هي عبارة عن ثمرة العلم والعلماء. الدنيا إذا جردتها من العلم تحولت إلى صحراء، إذا جردتها للحياة من العلم تحولت الحياة إلى صحراء خالية ما تساوي شيء. ولذلك تلاحظ أن الأحياء هم العلماء. شوف أنت مثلا على سبيل المثال، أكو جماعة دخلوا إلى الدنيا في التاريخ هذا على امتداد التاريخ الطويل، طبوا جماعة إلى الحياة يملكون وسائل القوة. هذا عنده جيش 1,000,000 نشمة، وذاك عنده جيش 5 ملايين نشمة، وهذا عنده أسلحة فتاكة، وذاك عنده وسائل مدمرة، وذاك ملك القصور والأموال. لكن بمجرد أن ماتوا مات ذكرهم، جرت الرياح عليهم أذيالها، فتحولوا إلى قطع من التراب لا تفترق عن الأرض في شيء. ولكن هناك أناس اسمهم علماء منذ 10,000,000 من السنين ماتوا، ولكن هل ماتوا؟ أبدا ما ماتوا، بالعكس هذول أحياء. هم الأحياء، أحياء كفكرة تعيش في الرؤوس، أحياء نعم كعظة تعيش في الكتاب، أحياء كنظرية تعيش في الحياة، أحياء بنظرياتهم، أحياء بأشخاصهم، أحياء بتفكيرهم، أحياء بآثارهم العلمية. هذه الآثار الخالدة التي تمر السنين ولا يمكن أن تؤثر على هذه الآثار بالمرة. إلى الآن احنا نعيش في عطاء العلماء، صورك علماء راحوا نعيش في عطائهم إلى الآن في مختلف أبعاد الحياة. ومن هنا ألفت نظرك لنقطة، أن العالم إذا ترك لنا رأي أو ترك لنا نظرية أو ترك لنا فتوى، هذه تلعب لعبها بالحياة. فليتق الله في نظريته، خصوصا علماء العقائد. علماء العقائد اللي يترك له نظرية ويروح، هذا اللي يترك له نظرية ويروح، هاي النظرية يو تشتغل تصبح مفاعل أخطر من المفاعل النووي. وحياتك أكو بالتاريخ نظريات، ما النظريات عقائدية لعبت دور هواية أخطر من المفاعلات النووية. تتأمل لي زين، خل أضرب لك بعض الأمثلة أقدم لك. مثلا فرويد طرح له نظرية، طرح نظرية التعليل بالعامل الواحد وهو العامل الجنسي. اعتبر أن الإنسان بالدنيا في سيرة، يسير عامل الجنس، يعني يصلي على حساب المرأة، يشتغل على حساب المرأة، يصوم على حساب المرأة، يعبد الله على حساب، نظريته مصبوغة بالجنس، بعامل الجنس، كل دوافع جنسية. زين، هذا يعني يريد ينزل بالإنسان إلى مستوى حيوان. ظلت هاي نظريته فهي نظرية خطرة لدرجة، يعني مو هي ترجمتها العملية مثل ما هو يعني ترجمتها الحرفية أنه الإنسان من أجل المرأة، لا، عامل الليبيدو وعامل الجنس نفسه اللي يحب شوي عنده مقدمات علمية يقدر يعرف نظريته. المهم يصبغ الإنسان بالعامل الجنسي، يحول إلى مجرد حيوان مال جنس. أأكد لك هاي نظريته حطت من قيمة الإنسان، نزلت بقيمة الإنسان إلى مستوى الحيوان، وظلت نظرية خطرة وإلى الآن يدرسوها بالجامعات الإسلامية ويسموها نظرية علمية. شايف لون؟ إلى الآن تدرس ويعبر عنها بالنظرية العلمية. هاي نظرية تركت فد أثر هدام فظيع. نبه، نظرية بالعقائد مثلا، يجي عالم من العلماء مشكل ذبل نظرية بالعقائد، ذبل هالنظرية وراح، وظلت لك هالنظرية تشتعل إلى يومك هذا. مثلا اجى فرد واحد حاقد، فرد واحد مغرض مخرف تافه، قال ان النظريات اللي تركها عبد الله ابن سبا هي اللي ظلت عايشة عند الشيعة. الشيعة يقولون ان علي بن طالب وصي رسول الله، وهي النظرية خلقها عبد الله ابن سبا. يقول لها بس تعلنا، كنت قاري تاريخ لو مو قاري تاريخ؟ انت لما تحكي تفهم، مش تحكي لو ما تفهم عندك مخ ولا يد، تعال فكر شو تلزم الكتاب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت تروي بالتفاسير مالك. تقول لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي بني المطلب وبني هاشم ثم التفت إليهم قال لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا بلى نصدقك لأنك الصادق الأمين. قال والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه، من منكم يعينني على هذا ليكون أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي؟ زين، مؤتة ترويها، ترويها عند ابن جرير الطبري، وترويها عند ابن الأثير، زين، وترويها بالتفاسير، ويرويها الفخر الرازي. انت تروي، انا اخذها من مصادرك. لما النبي يقول يكون وصي وتقول قام علي ابن ابي طالب فامسكه من رقبته قال هذا اخي ووصي وخليفتي من بعدي. طيب النبي هم اخذها من عبد الله بن سبا؟ تحكي تفكر ولا يعني مثلا لما تفهم تقول له يا أخي إمو هذا مصادرك أنت هكذا تقول؟ لا، هذا قد مصيبة يا أخي والله بالله، يعني واقعا أكو أشياء خلي الإنسان يقضي أعصابه، صدقني خلي يقضي أعصابه. هذا ولا من هالنوع، هذا من نوع القضية المعروفة، هذا اللي واحد قال له واحد وقال له الله يساعدك، قال له أهلا وسهلا، قال له قالوا لي أنت ميت، الحمد لله عادل لي أحاجيك، قال له والله هذا اللي حكالي ما اقدر اكذبه، قال لي انت ميت، قال لك انا جاي احكيك بدمي ولحمي، قال لي ايمو هذا اللي قال لي صادق ما اقدر اكذبه شو اسوي؟ هذا من هالنوعين ما يقدر يكذبه، انا جاي احكيك بدمي ولحمي يقول لي انت ميت. انت تروي تقول لي ان النبي قال ان هذا وصي، طيب شنو معنى اذا عبد الله بن سبا اسس فكره الوصايا؟ شنو علاقه عبد الله بن سبا بالموضوع؟ ها؟ بعدين وين عبد الله بن سبا؟ هو منه؟ هو عبد شخصيه وهميه اختلقت ووضعت لسبب من الاسباب مثل غيرها. اكو مقلع من جملة عبد الله بن سبا، هو مقلع كبير من جملة احجار، هذا المقلع هالحجر كل مقلع مفتعل من اساسه. طيب هذا الشيء اللي ارجوك ذبل نظرية وراح، وظلت لك هالنظرية تفتل الى يومك هذا. طيب اكو نظريات مثلا مو بالدين مو بالعقائد، لا، نظريات بيش بالفقه. كيف يعني بالفقه؟ اجى عالم ذبل نظرية، ها، قال وإلا مستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال أن الملامسة تحمل على مجرد الملامسة، يعني إذا تمشي في شارع صدفة إيدك مست إيد امرأة تروح تغتسل كون، زين، لأن هاي ملامسة ذبل نظرية على أي حال، وراح وظلت لك النظرية مشلبة على جماعة الشو. يعني والمسائل النظريات ذني مشكلة، يعني تصور كل شيء يمكن يتغير، أثر من الإسمنت أو أثر من الصخر الصلب يعيش لأربعة آلاف خمسة آلاف سنة ويروح يتلاشى، لكن النظرية في بطون الكتب تعيش عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من السنين والذرات مدفون أبدا. فلذلك أصبح العالم قبل أن يقدم على الفتوى كون يحسب حساب، كون يتأكد يجد معذر بينه وبين الله عز وجل، كون يقول أن هاي نظريتي راح يلتزم بها جماعة، هاي النظرية راح تنفع المسلمين أو تسيء إلى المسلمين، كون يضع إيد على ضميره. وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن ترى. زين، نرجع إلى الآية الكريمة. بعضهم يقول أن المراد بالبيوت بيوت العلم، في بيوت أذن الله أن ترفع كرم الله بيت العلم وكرم العلماء. بغض النظر عن نوعية العلم أو ماهية العلم، كل علم يوضع ويراعى فيه وجه الله وخدمة الإنسانية يقره الإسلام ويثيب عليه ويباركه، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن البيوت المقصودة بالآية الكريمة مش بيوت العلم وإنما بيوت العبادة، يعني المساجد. زين، المساجد الواقع الله عز وجل كرم المساجد لسبب. شنو هو السبب؟ لأن المسجد الواقع حمام للروح، إذا صح هذا التعبير. إحنا شلون نأخذ حمام للجسد؟ ننظف الجسد. المسجد حمام للروح. إنسان لما يدخل يدخل إلى بيت الله، بيت الله هو إذا عرف أن في بيت الله رح يلف شعور بأنه في حضرة الله عز وجل، وأن منقطع إلى الله يدخل إلى المسجد حتى يغسل عنه أدرانه من الحقد، من الكذب، من الافتراء، من الرذيلة. يطب إلى المسجد، والمسجد وسيلة، دار يتصل عن طريقها الإنسان بالله. وإن كان الله عز وجل ما يحتاج بالاتصال به إلا بمسجد، لا، الإنسان يمكن أن يتصل بالله وهو بسفينة، يتصل بالله وهو بطائرة، يتصل بالله ويمشي في صحراء. لكن هالبيت اسمه بيت الله، هذا إلى تأثير النفسي. يعني إذا أنا عرفت أني في بيت الله، كون ذات الوقت يلفني هذا اللون من الشعور ويخليني متجه إلى الله عز وجل. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: البقاء في المسجد أحب إلي من البقاء في الجنة. قالوا له: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن البقاء في الجنة فيه رضا نفسي، والبقاء في المسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. إلى مسجد جاي ينقطع إلى الله عز وجل، جاي يطهر روحه، جاي يضع بين يدي الله آلامه وآماله ورغباته، ينزلها بالله، يعني ينقطع إلى الله بشكواه ويعبد الله ويطهر نفسه من الأدران. ولهذا أصبح الدخول إلى المسجد عبادة، وأصبحت المساجد تلعب دورا كبيرا في تطهير النفس، بالإضافة إلى دورها العلمي، الدور العلمي الواقع بالإضافة إلى الدور العبادي. كما ذكرت لك أنا في صدر البحث اقترن بتأريخ المسجد. أنت ما تقدر تلقى عندنا مسجد اقترنت به خرافة. نبه لي زين، المسجد وضع للعلم، المساجد لعبت دور بالتأريخ العلمي. يعني لو عندك شوية سجل وتقدر تكتب، شوف خريجين المساجد وخريجين الجامعات، لا تعرف أن خريجين المساجد الواقع لعبوا دور في تاريخنا وحضارتنا ما تشبه ما تلحق عليه أي جامعة بالدنيا. المسجد نعم نقل حضارتنا للدنيا كلها. أنا أكد لك أوروبا اللي تعتبر مدينة إلى حضارتنا أخذت الحضارة عن طريق مساجدنا. مساجدنا لعبت دور في نقل الحضارة إلى مختلف أنحاء الدنيا، لأن مسجدنا قوة فكرية. مسجد، أنت ملاحظ أن نظام الدراسة الحرة، شوف قد أكو فرق بين نظام الجامعات ونظام الجامع. نظام الجامعات الآن يجلس التلميذ ويتقبل يأخذ فرد زاد ما يقدر يعبر عنه صح أو غلط، يأخذ يقبل كما هو من الأستاذ، يمكن قد يتفهم أحيانا بشيء من النقاش البسيط. بس تعال شوف تاريخ المساجد، مو شكل طلب العلم بها، المسألة تعرض، ما أدري اللي يحضر من عندكم أو اللي شايف من عندكم بحث من بحوث العلماء والفقهاء يحضر، تنطرح المسألة، يشكل عليها واحد يجاوب العالم، يشكل واحد آخر يجاوب العالم، يشكل ثالث يجاوب العالم، وقد تبقى المسألة تجول 10 أيام أو شهر أحيانا. المسألة الواحدة تقتل بالبحث من كل احتمالاتها. تأمل هذا اللون من التشريح النظري، هذا اللون من العطاء الفكري بالإسلام، اللون من الديمقراطية بالتعليم. إذن في واقع الأمر المساجد لعبت دورا كبيرا في تاريخنا من ناحية عبادية، ولعبت دور كبير في تاريخنا من ناحية علمية، وستبقى المساجد هكذا تؤدي رسالتها، راح تبقى المساجد. أنا قد يقول لي واحد شيخنا لا الآن المساجد هي عبارة عن مؤسسات ميتة، المساجد ما بهذيك الروح، ما بهذيك الحيوية كمؤسسات ميتة. أرد أقول لك أيضا هذا مو عيب المسجد وإنما عيبنا إحنا. المسجد ما يزال يحمل ذلك الإشعاع، المسجد ما يزال مفتوح للعالم وللمتعلم، بس الناس لما أصبح المسجد ما يضمن له معيشة راح يدور على معلومات تضمن له معيشة، والمعلومات اللي تضمن له معيشة أأكد لك مو أكثر من أنه 4 سنين يدرسها ومن يخلص يذبها ينساها كلها ويطلع الورقة ويعيش بيها، مو أكثر، هذا هو. وإلا العلم أغلب اللي درسه راح من عنده، بينما المسجد موش لا يعتمل في نفسه، يترك في نفسه الدراسة الحية. والمسجد ما جاء لمجرد الصلاة ولمجرد الصوم أبدا. يعني زيد ابن علي اللي طلع وطبع له هشام ابن عبد الملك واستقبل هشام ابن عبد الملك بذاك الاستقبال البشع، طلع حاط ايده على مقبر سيفه وهو يقول شرده الخوف فأزرى به، كذاك من يكره حر الجلاد منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه أطراف مر حداد، ثم قال أنا أعرف اللغة اللي يجب أن يكلم بها هشام. هذا كان خريج مسجد مو خريج جامعة. المسجد أذكى عزيمته، المسجد الواقع ما يميت العزيمة. إحنا ابتعدنا عن المسجد، لنذب جريمتنا على المسجد، لا إحنا ابتعدنا. ما كان المسجد يوم من الأيام وسيلة من وسائل التخدير، بالعكس وسيلة من وسائل إذكاء الروح والشعور بالمسؤولية. إذن البيوت التي ورد ذكرها بالآية الكريمة والتي أشارت إليها الآية هي المساجد على رأي من الآراء. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أنها بيوت الأنبياء أو بيوت النبوة. زين، بيوت النبوة إيش مقصود بها؟ يعني شنو إيش مقصود بالبيت؟ طبعا مفروض بيت النبي المكان الذي يهبط فيه الوحي. وأتخطر أكو محاورة، أكو محاورة للإمام الحسن سلام الله عليه، وقد تروى المحاورة للإمام الصادق سلام الله عليه، أن يوم من الأيام حاور واحد بالمدينة، نعم جاي هذا من أهل الشام، إجا من أهل الشام وجاي يحمل براسة عنجهية أهل الشام. بعد إلى الآن يتصور أن أبعد الناس عن رسول الله هم أهل البيت، وأقرب الناس إلى رسول الله هم معاوية وأهله، هذا بها العقلية، ربهم معاوية على العقلية، وما راحت إلى الآن مع الأسف. يعني غريب والله، حتى الآن سمعت لي أنشودة عندهم، أبو حسن ما مات خلف بنات سود شنن قرود. سألت لي واحد قال تعال شنو هذه شنو معناها، قال لي هاي من عهد علي بن أبي طالب، وظلت تفتي ليشتمون علي بن طالب إلى الآن. يا أخي غريب هذا تاريخنا والله، أكو بيه فرد قضايا غريبة. تصور هذا الدور اللي مر شتم به الإمام علي 80 سنة على المنابر في الشام، وتصور أن راح يموت لعلي ابن أبي طالب بهالشتم، وتصور أن راح يموت يقضي عليه. لكن أرجوك الله عز وجل إذا وضع يده على أحد ضمن له الخلود، فضل هذا اللي شتم العلي ابن وينه يوقف عليه شاعر سوري من جماعته يسأله يقول له أين قصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو شعرت ببؤسه لا أشاء لمدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد، ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد. أأبا يزيد وتلك حكمة خالق، ماذا أقول وباب سمعك موصد؟ قم وارمق النجف الأغر بنظرة، يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك شأنها، فتكاد لولا خوف ربك تعبد. الواقع أن هذا جاي بها الذهنية بها العقلية، واستقبل الإمام الحسن قال له أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى. قام يشتم الإمام، الإمام ما أجاب بشيء إلى أن فرغ، قال له ضع يدك بيدي حتى أميل بك إلى بيوتنا وأريك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. قال له إحنا بيوتنا؟ نعم بيوتنا بها زغب جناح جبرائيل، بيوتنا ما بها خمرة، بيوتنا ما بها واحد يدعي أن يستخلف على مسلمين ويأتي ترنحه الخمرة أو يرنحه الفجور، بيوتنا فيها زغب جناح جبرائيل وفيها ذكر الله، إذا جن عليها الليل لها دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. كل هذه بيوتنا، الظاهرة اللي يسجلها أبو فراس الحمداني في قصيدة تلميمية، يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم أو قدمه. الغرض إذن البيوت إنما كرمها الله بيوت النبوة لأنها مهابق الوحي، لأنها منازل جبرائيل، لأن الوحي قرأ بها أسماع أهل البيت، لأن القرآن الكريم نزل بها. ومن هنا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله ما من آية أنزلت بليل أو نهار، بحل أو بحرام، بناسخ أو بمنسوخ، إلا وأنا أعلم فيما نزلت ولماذا نزلت وماذا تهدف. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله تنزل الآية يستكتبها، يكتبها الإمام سلام الله عليه ويشرح التفسير تحتها، يسأل رسول الله عن معناها ويثبت التفسير تحتها. هذا المصحف اللي صارت به مشكلة، الكافي الكليني بالكافي يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول عندنا مصحف بقدر القرآن 3 مرات ما فيه من كتابكم شيء. لكفوها للحكاية، شلبوا عجيب ذول الشيعة عندهم قرآن غير هذا القرآن مال المسلمين. يا أخي شوي التفت التزيين، القرآن كان الإمام علي كتبه آخر، أرجوك الإمام علي وين عاش؟ وعاش بالمريخ الإمام علي، وين عاش؟ ببخارة هو الإمام علي، وعاش بصف رسول الله بيته، اللي عايش ببيت رسول الله ويأخذ الآية منه ويأخذ معناها، هذا يمكن أن يتهم بأنه يضع قرآن غير هذا القرآن؟ ها؟ شوي ما حد أشياء حط صبعي على الدنب له. الواقع اللي يقول بالتحريف مو إحنا، إحنا ما نقول بالتحريف أبدا، عندنا القرآن هو ما بين الدفتين، اللي يقول بزيادة أو نقيصا نعتبره كافر. بس هذا اللي يقول بقد قرآنكم 3 مرات، الشروح اللي كان يكتبها الإمام، الآية تنزل من آيات الأحكام يشرح معناها، يشرح الأحكام اللي بيها، مثل ما عندنا الآن بعض التفاسير القرآن فوق والشرح تحت، عينه كان يكتبها الإمام سلام الله عليه، يأخذها من رسول الله مباشرة ويكتب معناها. هذا هو القرآن المعبر عنه بمصحف فاطمة، هو هذا نفسه، هو هذا بالذات. زين، فكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا البيت، وكان أهل البيت يتلقون الوحي عن رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله يتلقاه عن جبرائيل ويمليه عليهم ويشرح لهم معناه لأنهم امتداده الطبيعي. ولذلك صرح رسول الله بقوله إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. مقصود بلا يفترقا يعني لن يبتعدا عن معاني القرآن أبدا، مضمون القرآن عندهم لأنهم عدل الكتاب. زين، إذن البيوت المقصودة بالآية هي عبارة عن بيوت الأنبياء، هاي التفاسير. نجي نقول بناء على هالتفاسير الثلاثة نرجع إلى بيوت آل علي بن أبي طالب لنرى من أي البيوت هي. مفسرين يقولون لما نزلت هذه الآية قام الخليفة الأول إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذا البيت منها، وأشار إلى بيت فاطمة قال بل هو سيدها. زين، إذن البيت بها الجوانب الثلاثة اجتمعت فيه هذه العناوين الثلاثة. أولا بيوت آل علي بن أبي طالب بيوت لله، كانت متمحضة للعبادة، لأن منو بها؟ بها فاطمة الزهراء، والشكل بها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بها علي بن أبي طالب نعم أخو رسول الله وابن عمه، بها رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هي البيوت اللي كان يرتفع بها الذكر ويمجد بها الله عز وجل، البيوت التي وقف فيها رسول الله يصلي حتى انتفخ الساق وورم القدم، وحتى هبط عليه جبرائيل يحمل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن هذا البيت بيت عبادة بعد، وبيت نبوة، لأن النبي عاش في هذا البيت وربى أهل هذا البيت. النبي كان يمر ومعه الصحابة على هذا البيت، إذا مر يطرق الباب وينادي فاطمة يقول هل ثم لكع؟ لكع الطفل الصغير، وإذا أطلق على الكبير يطلق على صغير العقل. فاطلع لحسن وحسين قد ألبستهما ثيابا جدد، فيأخذهما النبي إلى صدره يقول هذان ريحانتاي من الدنيا، اللهم أحبب من أحبهما وأبغض من أبغضهما، ويقبلهما. فالبيت بيت نبوة وبيت عبادة بعد وبيت علم. هذا البيت اللي طلع منه من ينادي على منبر الكوفة سلوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبركم بسائقها وناعقها. إذن العناوين الثلاثة كلها اجتمعت بهذا البيت. الله عز وجل كرمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولهذا كان النبي يمر على باب هذا البيت. تقول كتب الصحاح عند المسلمين كافة 6 أشهر لازم رسول الله باب هذا البيت، يمر عليه ينادي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتخرج إليه ابنته فاطمة تقول أبا البيت بيتك والحرة ابنتك؟ يقول هكذا أمرني ربي. كان يقف على باب هذا البيت يباركه يشكب عليه عطفه وحنانه. فبيوتهم بيوت آل محمد هي بيوت محمد التي كرمها الله والتي أذن الله أن ترفع. لكن تعال شوف الأمويين شلون وقفوا موقف من هذه البيوت يوم الطف. يقول مؤرخ الطف أمر عمر بن سعد الخيل فحملت، وهو أول واحد حمل في صدر الخيل، بيده قبس يلتهب نارا. شنادي التفت شو إلى الكلام، أحرقوا بيوت الظالمين. هاي البيوت التي أذن الله أن ترفع يعبر عنها بيوت الظالمين، يقول أحرقوا بيوت الظالمين. ووضع النار بالخيمة فمرت النار تلتهب بالمخيم، وخرجت مجموعة من العيال والأطفال، مجموعة من الصغار ومجموعة من النساء، يتراكضن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، ونواع برزت من خدرها تلزم الأيدي أكبادا، وجالا كم على الندب لها من حنة كحنين النيب، فارقنا الفصال. يقول حميد نظرت إلى امرأة واقفة بباب خيمة أوشكت النار أن تلتهمها، قلت أمت الله النار قربتك؟ يقول ما التفتت، صحت أمت الله النار علقت بأطراف ثيابك، ما جابتني. صح دوامة الله، النار ستلتهمك. أدارت وجهها إلي، قالت يا ظالم أنار النار، ولكن لنا عليل بوسط هذه الخيمة، لا أدري ما أصنع به. دخلت إليها قالت عم ما نصنع؟ قال فروا على وجوهكم بالبيداء. يفتران خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن ويان راح ويان، ما مش بالكفر شيمة، كل خيمة تشب بنار، ردا ضربا الهامة، كل تلوذ بأخرى، كل تلوذ بأخرى خوف أنشرها.
أيها الكرام، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
لا إله إلا الله، لا عفوك ورضاك يا رب، يا رب يا عفوك وحسن لقاك يا رب. أنت العليم بحالي، أنت العليم بحالي، فلا تخيب سؤالي. أنت العليم، أنت العليم بحالي، فلا تخيب سؤالي. أنت العليم، واغفر ذنوبنا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب أكرمني وقوي عزيمتي، يا رب أكرمني وقوي عزيمتي واجعل حياتي سجدة تحييني، واقبل متابي يا غفور، واقبل متابي يا
الثانية ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم حصاد الظهيرة وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن ضغوطا غربية وراء تأسيس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال على مناطق سكنية في مدينتي خان يونس وغزة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات تطال عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، حذرت البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا من أن ضغوط بعض الدول الغربية دفعت مجلس محافظي الوكالة إلى التسييس، وذلك في مذكرتها التوضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الذرية الدولية. وأوضحت البعثة الإيرانية في المذكرة الجوانب القانونية والفنية للوضع الذي نشأ بعد الهجمات الصهيونية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مؤكدة أن التقرير الجديد لجروسي قدم صورة ناقصة وانتقائية، فيما أشارت إلى أن التنفيذ الطبيعي لاتفاقية الضمانات يواجه عمليا قيودا جادة، وأن إيران اضطرت إلى تنظيم التعاون في إطار موافقات البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي. حول المستجدات بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفي طهران لمزاعم انخراطها في محادثات مباشرة مع واشنطن، نتابع التقرير التالي.
تواصل إيران التأكيد على موقفها الرافض لاستئناف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن لا مفاوضات قائمة حاليا